الله مشغولا بالعقلاء أو لم حاصل بالتلقين العقلائي. والمسلك الثاني ما ذهب إليه جملة من المحققين من علماء الأصول من أن هذه القضايا هي مدركات عقلية يدركها العقل ذاتا وبداهة، حالها حال المدركات العقلية الأخرى. غاية الأمر أن المدركات العقلية على قسمين، بعضها مدركات وجودية وها تكون مدركات نفس الأمرية واقعية ثابتة في لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. نظير الإمكان والامتناع في القضايا العدمية ونحو ذلك. هذا القول الثاني الذي لا إشكال في أنه أقرب من المسلك الأول يمكن أن يعلق عليه، لأنه مدركات العقل العمدي وجدانان تختلف عن مدركات العقل النظري، حتى تلك التي تكون مدركات في عالم نفس الأمر وعالم الواقع. وبذلك أن هنالك في الواقع مشكلتين في هذه المدركات العقلية، أو نقطتين من الفرق في هذه المدركات العقلية عن القضايا الوجودية. تارة يقال أن هذه المدركات لا يمكن أن تكون مدركات عقلية لأنها ليست وجودية، والعاقل شأنه دائما إدراك الواقع، والواقع والحقيقة هو الوجود يساوي الوجود، حيث أن هذه المدركات ليست وجودية إذن فليست مدركات عقلية. هذا الكلام ممكن حينئذ الجواب عليه وحله بدعوى أن المدرك العقلي أعم من المدرك الوجودي، إما بأن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، أو بأي تفسير آخر سوى يفسر به المدركات العقلية النظرية نفس الأمرية التي ليست وجودية كالإمكان والملازمة والوجود والامتناع والقضايا العدمية ونحو ذلك. هذا ما يمكن أن يكون هذا المسلك حلا له وجوابا عليه، إما بافتراض لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، أو بافتراض أن التصديق القضية التصديقية التصديق الذهني أوسع من القضايا التصديقية الوجودية بشكل من الأشكال بأحد هذين الجوابين أو بجواب ثالث، حينئذ يجاب على هذا الإشكال. لكن هذا وحده لا يكفي للاعتراف بأن مدركات العقل العملي قضايا عقلية بهذا المعنى، بمعنى أنها تصديقات يدركها العقل إدراكا جازما يكون واقعي. إن هناك مشكلة أخرى في القضايا العقلية العملية، هذه المشكلة غير موجودة حتى في القضايا النفس الأمرية النظرية، وهذه المشكلة هي ترجع إلى أن حقيقة هذه القضايا أنها ليس فيها طعم القضايا التصديقية وجداناً، بل فيها طعم القضايا المجعولة أو مبادئ القضايا الجعلية الحكمية. وإن شئتم قلتم أنه يوجد هنا إشكال في محمول هذه القضايا بقطع النظر عن التصديق بالنسبة بين محمولها وموضوعها، يوجد إشكال في محمولاتها، وهي أن محمولاتها ليست أمور واقعية وإنما هي أمور ذاتية فإن قولنا الظلم قبيحون أو العدل حسنون المخالفة لا قبيحتون لا القبح والحب الذي هو محمول هذه القضية عندما نحلله نجد أن معنى القبح أنه لا ينبغي فعله، معنى الحسن ينبغي فعله، ينبغي ولا ينبغي مفهومان عمليان إنشائيان ليس مفهومين حكائيين، لا يحكيان عن الخارج، حتى الحكاية التصورية لا ينبغي وينبغي مفهوم إنشائي بحسب الحقيقة، ليس مفهوما عمليا، ليس مفهوما حكائيا، بخلاف مثلا شريك الباري، عندما نقول شريك الباري ممتنعون هناك المحمول الموضوع على كل حال قضايا تحكي عن أمر خارجي، ليست قضايا بحسب ذاتها، ليست مفاهيم بحسب ذاتها إنشائية، بل مفاهيم حاكية عن الخارج بنحو من أنحاء الحكاية، ولو بأن تكون حاكية عن لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود، لكن ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل الذي هو معنى القبح والحسن، هذا أشبه بإفعل ولا تفعل في القضايا الإنشائية، عبور بمبادئ الإنشاء من الإرادة والكراهة، فينبغي أن يفعل كأنه معنى أن العاقل يدفع هذا الإنسان يريد منه أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل يعني كأنه يزجره عن الفعل، يمنعه عن الفعل، يكره له الفعل، فهما أشبه بالكراهة الحسن والقبح، أشبه بالإرادة والكراهة منهما من التصديق بالثبوت والتصديق بالعدم، فرق بين المصدق بعدم شيء رغم أن العدم ليس أمرا وجوديا، وبين أن نطلب عدم شيء، القبح ليس عبارة عن التصديق بعدم شيء أو بعدم ثبوت حقيقة، وإنما القبح عبارة عن طلب أن لا يتحقق أو ما يكون فيه هذا الطعم الإنشاء. إذن فالوجدان يشهد أن هذه القضايا بحسب تحليلها يوجد فرق بينها وبين القضايا النظرية حتى النفس الأمرية التي نقول أن اللوحة تحققها لوح الواقع الذي هو أوسع من الوجود مثلا، أو أي تفسير آخر نختار في تلك المسألة الفلسفية، هذه القضايا شبيهة بباب الإرادة والكراهة، فكأنها من مقولة أخرى من الحركات العقلية، ليس إدراكا بالدقة، فإن الإدراك عبارة عن الكشف والتصديق، ليست هذه القضايا قضايا تصديقية عقلية، فإذا أريد بالإدراك التصديق والكشف سواء الكشف عن لوح الواقع أو عن لوح الوجود، عن اللوح الأوسع الشامل للقضايا النفس الأمرية أو عن اللوح الأضيق المختص بالوجودات، إذا أريد ذلك بالإدراك العقلي فهذه ليست كذلك، يعني ليست مدركات تصديقية عقلية. نعم لا بد أن يقال أن العقل ليس شأنه فقط الإدراك، يوجد للعقل شأن آخر غير الإدراك والكشف عن لوح الوجود واللوح الواقع، وهو شأن آخر لنسميه شأن التقييم وشأن الحب والشوق والبغض والنفرة، فإن العقل ما إشكال أنه يشتاق إلى الحسن إلى الأمر الحسن ويتنفر عن الأمر القبيح، ما يسميه العرفاء بالعشق والابتهاج، يوجد شيء آخر وراء الإدراك، لماذا نحصر الأمور العقلية بالإدراك بمعنى الكشف، فليكن معنى حسنها للعدل يعني العقل يميل إلى العدل والعقل يشتاق إلى العقل، قبح الظلم يعني العقل يتنفر من الظلم، العقل المجرد له حالة النفرة والبغض والكره وعدم البيانان نحو الظلم، فيكون مقولة الحسن والقبح العقليين من هذا السن، نظير الجمال الذي يدركه العقل في بعض الموارد، الجمال أيضا يقول هذا جميل، بل هذا عين الحسن بحسب الحقيقة بالدقة إذا رجعنا إلى الجمال العقلي. كيف أن الجمال الذي يدركه أيضا أمر لا معنى لأن يكون أمرا واقعيا، لا مفهوم لا حقيقة للجمال وراء نفس ميل هذا الذي أدرك الجمال نحو هذا الشيء. فمفهوم الحسن والقبح كمفهومين تصوريين أيضا يختلفان، لا أنهما يختلفان في أن القضايا الحسن والقبح التحسين والتقبيح ليست وجودية وليست وجودية في الخارج، بل يوجد مشكلة أخرى في الواقع في هذه القضايا، والتي لعله من أجل هذه المشكلة حاول الفلاسفة أن يجعلوا هذه القضايا مشهورات، أو يجعل بعضهم جعلها من المجعولات العقلائية لأن سمها وطعمها طعم القضايا الإنشائية، فيه إرادة وكراهة، شوق وحب وبغض، ليس فيهما حالة الكشف والإدراك عن الواقع، لأن المفهوم في طرف المحمول ليس شيئا كشفيا، بل شيء ليس شيئا موضوعيا، وإنما هو شيء ذاتي، وهو أن هذا ينبغي فعله، ذاك لا ينبغي فعله، هذا جميل وذاك قبيح، هذا الفعل جميل وذاك الفعل قبيح، هذا القبح والحسن، لا يكونان مفهومين حاكيين تصورا عن أمر خارجي بمقدار ما يحكي بالتحليل عن ميل العقل وتقبله من هذا الشيء فيقول ينبغي، ونفرته مع ذاك الشيء فيقول لا ينبغي، فهو يتنفر من الظلم مثلا أو من هتك المولى وعصيان المولى، وهو يميل إلى إطاعة المولى ويشتاق ويبتهج إلى إطاعة المولى. إدراكات هذه الإدراكات إذا أريد تسميتها إدراكات فينبغي أن نسميها بإدراكات ابتهاجية عقلية، إدراكات على مستوى الشوق والعشق والابتهاج نحو العدل والتنفر من الظلم، لا إدراكات على مستوى بمعنى الكشف والتصديق حتى عن الأمور التي هي نفس أمرية. حتى بهذا المعنى لا يمكن توصيف هذه القضايا بأنها إدراكات. إذن إذن تختلف هذه القضايا حقيقة عن القضايا العقلية، عن المدركات العقلية النظرية حتى نفس الأمرية، لأن هناك يوجد حالة التصديق والكشف عن أمر، هذا الأمر أفضل لوح ثبوته لوح الواقع أو لوح التصديق أوسع من لوح الوجود، لكن هنا أصلا حالة الكشف لا تكون موجودة. الموجود في هذه القضايا حالة الكراهة والإرادة، حالة رغبة العقل نحو العدل وعدم رغبته عن الظلم وعزوفه عن الظلم وكراهته عن الظلم، فهو من مقولة الحب والبغض بحسب الحقيقة، والشوق والابتهاج والنفرة والكراهة في العقل عن القبيح وهكذا. وأي محظور في أن نفترض أن هناك اقتضاءات عقلية في عالم العقل من هذا القبيل، يعني العقل له شغلان وعملان، عمل هو الإدراك والكشف، سواء كشف عن لوح الوجود أو كشف عن لوح الواقع الذي هو أوسع من الوجود، وعمل آخر هو الابتهاج والرغبة نحو شيء والتنفر من شيء، فهو يرغب نحو العقل عندما يتصوره يرغب إليه، ويتنفر عن الظلم عندما يتصور الظلم، عندما يرى مثلا هتك المولى أو يرى نعم فعل العقل. أيضا من قال لم ينزل آية أو برهان على أنه اتفاقنا العرفاء والفلاسفة يقولون أن الابتهاج موجود في الواجب، فكيف في العقل لا، ليس المقصود بالشوق هذا الشوق المستتبع لتحريك العضلات، المقصود الشوق العقلي الذي يقبله الفلاسفة حتى في العقل الواجب حتى في الله سبحانه وتعالى. إذن فهناك فرق حسب الوجدان والمعبرات الوجدانية، الوجدان يدرك فرقا بين باب مدركات العقل العملي وباب مدركات العقل النظري حتى الواقعية النفس الأمرية التي يكون لوحها لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. هذا التعليق يبقى حينئذ تامة. حين الدعوة أن هذه القضايا تصديقية لا بد أن يرفع اليد عنها، إلا بمعنى أن ذات تلك الطبيعة تلك الحالة والشيء الذي هو منشأ الابتهاج وعدم الابتهاج العقلي وعدم الابتهاج أو النفرة العقلية، بمعنى التصديق عن وجود تلك الحالة في العقل أنه يبتهج نحو العدل وينفر عن الظلم، العقل يبتهج نحو العدل ويعشق العدل، كما يقال أن الله سبحانه وتعالى بابتهاجه يخلق المخلوقات، هكذا يقولون العرفاء والفلاسفة، بعنصر الابتهاج والشوق لذاته حينئذ يصدر ويفير من المخلوقات، يبتهج نحو العدل وينفر عن القبيح، حينئذ يقال أن هذه قضايا تصديقية، يعني وجود هذا الابتهاج لدى العقل من العدل ووجود ذاك التنفر من الظلم، هذا ثبوت هذين الأمرين أمران تصديقيات. أما إذا أردنا أن نجعل نفس الحسن العقلي والقوم العقلي أمران تصديقيان، هذا خلاف ما أشرنا إليه من المنبه الوجداني أو المنبهين الوجدانيين، من أنه أولا طعم هذه القضايا طعمه افعل ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي، ليس طعم الكشف. يوجد فرق في نفس النسبة بين هذين القضيتين، قضية النفس الأمرية والقضية العقلية العملية. هناك أنه لا يريد العقل أن يكشف عن شيء، وإنما يقول لا ينبغي أن تفعل، ينبغي أن تفعل، يعني من مقولة الشوق وما يشابه الحب والبغض في عالم النفس. والنبه الآخر هو نفس الجمال ونفس القبح والحسن، اللذان يرجعان إلى الجمال، إلى إدراك الجمال وإدراك عدم الجمال أو القبح. هذان المدركان المفهومان المحمولان في هذه القضايا عندما نحللهما نجد أن هناك حالة من عدم الموضوعية والذاتية في نفس المفهومين. مفهوم الجمال أمر ذاتي ليس أمرا واقعيا، أمر نسبي بحسب ذاته، يرجع بحسب التحليل إذا أردنا أن نحلله إلى ميل هذا الذي يرى الجمال نحو ذاك الشيء وعدم ميله، فما يميل إليه يسميه جمالا وما لا يميل إليه يسميه قبحا. إذن فهذه القضايا العقلية العملية بحسب الحقيقة مدركات ذاتا تختلف عن المدركات التصديقية العقلية النظرية، حتى للمدركات التي هي لوح وجود، لوح ثبوتها والتصديق بها أوسع من لوح الوجود. فهذا الفرق لا بد أن يعترف به حينئذ وجدانا، لكل وجدان يقبل هذا المنبه الذي أشرنا إليه. وقد يكون بهذا يمكن حينئذ أن يحمل على هذا المعنى كلمات الفلاسفة، أولئك الذين جعلوا التحسين والتقبيح العقليين من الآراء المحمودة، مثلا أرادوا أن يخرجوها عن القضايا التصديقية بحسب الحقيقة، ولم يكن مقصودهم من ذلك إنكار ثبوتها بهذا المعنى من الثبوت، يعني واقعية أن العقل يميل نحو العدل ويبتج نحو العدل ويحب العدل ويشتاق إليه وينفر من القبح من القبيح ويكرهه. وبهذا ربما يمكن أيضا إيقاع نحو تصالح بين المسلكين. وعلى كل حال هذا ما يمكن أن يقال في الجهة الثانية من البحث. الجهة الثالثة من البحث والتي هي الجهة المهمة، الثالثة في قلوب موضوع هذه القضايا عقلية عملية، هنا أفاد الشهيد قدس الروح مات ثلاث في هذه الجهة. الكلمة الأولى هي أن قضيتي حسن الفعل وقبحه وقضية استحقاق العقوبة والمثوبة مثلا على الفعل القبيح والحسن، هاتان القضيتان ليستا قضية واحدة بل قضيتان، وإن كان قد يعبر عنهما بقضية واحدة، فيقال الفعل القبيح يعني الفعل الذي يدرك الذي يستحق فاعله العقوبة، الفعل الحسن يعني الفعل الذي فلن يستحق فاعله المثوبة والمدح، إلا أنهما بالتحليل قضيتان موضوع أحدهما غير موضوع الآخر. حسن الفعل وقبح الفعل موضوعه عبارة عن الفعل الذي يصدر من الفاعل حينما يدرك العقل أن هذا الفعل مثلا ينبغي صدوره فيقال حسن، لا ينبغي صدوره فيقال قبيح، مثلا هدك الإنسان لمولاه لا ينبغي صدوره. إذن فالقبح هنا عبارة أخرى عن حكم العقل أو إدراك العقل بعدم الانبغاء على موضوع هو الفعل الصادر من الفاعل من الإنسان. فموضوع هذا الحكم عدم الانبغاء والقبح إنما هو فعل الفاعل الهدي. ثم يقول العقل بعد أن يلحظ صدور الفعل القبيح من الفاعل له حكم آخر لا على هذا الفاعل وفعله، بل حكم آخر على فعل الآخرين، وهو المولى مثلا لهذا الإنسان. يقول هذا الإنسان الذي صدر منه الفعل الذي لم يكن ينبغي، يقول يحسن المولى أن يعاقبه أو للمولى أن يعاقبه، للعقلاء ينبغي للعقلاء أن يذمونه مثلا أو للعقلاء أن يذمون هذا الإنسان، فيحكم بحسن أو بإنبغاء واستحقاق هذا الذي يعبر عنه باستحقاق العقوبة بأن لمولى هذا الإنسان أن يعاقب هذا الإنسان. هذا الحكم الثاني هو المراد باستحقاق العقوبة. إذن فاستحقاق العقوبة إدراك عقلي عملي آخر موضوعه فعل إنسان فعل جهة أخرى غير إنسان الفاعل القبيح، وهو مثلا مولى هذا الإنسان أو العقلاء الذين هم هذا الإنسان الفاعل القبيح. فهناك قضيتان بحث الحقيقة، قضية موضوعها قضيتان عقليان عمليان، أحدهما موضوعها فعل الفاعل القبيح الذي يحكم العاقل بقبحه أي بعدم إلغاء وجوده، حكم آخر موضوعه المولى لهذا العاقل أو موضوعه العقلاء، وهو مثلا أن لهم أن يذمونه أو لهم أن يعاقبونه له أن يعاقبه وهكذا. والقصد من تفكيك بين هاتين القضيتين وعدم إرجاعهما إلى قضية واحدة هو ما سوف يأتي في الكلمة الثالثة، من أن ملاك وموضوع الحكم في القضية الثانية غير موضوع الحكم في القضية الأولى، موضوع الحكم في القضية الثانية للآخرين فعل الأولى أو للعقلاء، موضوع الحكم في القضية العملية فعل لنفسه. هنا يختلف زمان العيان من حيث أخذ العلم وعدم العلم في موضوعهما، عندما نحللهما حكمين موضوع كل واحد منهما غير موضوع آخر حين يختلف في بعض أثار التي نريد الكلمة الثالثة. هذا الكلام أيضا التعليق عليه بأن العقاب واللوم، إن نريد أن العقاب واللوم فعل الغير، هذا صحيح، العقاب واللوم فعل الغير ليس فعل فاعل القبيح، لكن إن نريد بهذا وهذا لا إشكال فيه حتى عند أولئك الذين يرجعون القضيتين إلى قضية واحدة، فإنهم يقولون أن العقاب من المولى واللوم من العقلاء والذم مثلا من العقلاء، لكن يقولون هذا اللوم من العقلاء وهذا الذم من العقلاء أو العقاب من المولى تمام موضوعه ما هو الفعل الذي صدر من الفاعل وحكم العاقل بقبحه. يعني يقولون أن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون على ما هو موضوع القبح، فموضوع القبح هو في وقت واحد موضوع لحكم إدراك العقل وهو الفعل الصادر من المكلف، لإدراك العقل لقبحه وعدم انبغائه، ولإدراك العقل أن للمولى أن يعاقبه عليه وللعقلاء أن يذمونه عليه. فكلا الحكمين من القبح ومن للمولى أن يعاقب، للعقاب، العقاب هو فعل المولى، للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون، كلا هذين المدركين العقليين موضوعهما شيء واحد، وهو مثلا ما هو موضوع للقبح، هدك المولى مثلا أو الظلم إذا وقع موضوعا، لا يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر من حيث
ثبوت هذا المدرك له، بل كلاهما ملاك إدراك العقل له ونكتة إدراك العقل له شيء واحد، وهو ذاك الذي وقع موضوعا في القبح العقلي. فإذا أريد من التعدد أن قولنا يستحق العقاب، واستحقاق العقاب العقاب فعل المولى، يستحق اللوم والذم، الذم فعل العقلاء لا فعل الفاعل القبيح، هذا صحيح ولا يناقش في أحد. إذا أريد دعوى أن استحقاق العقاب واستحقاق اللوم من العقلاء موضوعه وملاكه شيء آخر منفصل عن القبيح، هذا لا نقبله، ليس ملاك حكم العقل باستحقاق العقاب من المولى وباستحقاق اللوم من العقلاء غير نفس ما هو موضوع القبيح، فإن العقل لا يفصل بين استحقاق العقوبة وبين القول، لا يقول أن المولى عقوبته له ملاك آخر غير مربوط، له أن يعاقب غير مربوط بقبيح الفاعل، بل يقول له أن يعاقب على القبيح، بحيث ما هو موضوع القبح هو موضوع حكم العقل بأن للمولى أن يعاقب عليه، ويستحيل أن يكون، لا يكون ملاك إدراك العقل لأن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذموا، لا يكون ملاك هذا القبح هذان المدركان وموضوع هذين المدركين لا يكون موضوعهما وملاكهما غير نفس ما هو موضوع القبيح الذي هو الفعل الصادر. وهذا هو معنى أنه لا فرق بين أن نقول هدك المولى قبيح أو هدك المولى يستحق فاعله العقوبة، يعني للمولى أن يعاقب عليه، أو يستحق اللوم ويذمه العقلاء. إدراك العقل لاستحقاق اللوم واستحقاق العقلاء تمام موضوعه وتمام ملاكه وتمام نكته نفس ما هو تمام موضوع حكم العقل وإدراكه بالقبح، وليس موضوعه منفصلا عن هذا ويكون غير هذا بحيث يكون له ملاك آخر، ولو كجزء الملاك يكون له ملاك آخر غير هذا الملاك. ننكر هذه التفكيك إذا أريد بهذا التفكيك كما يراد على ما سوف يأتي. إذا أريد بهذا التفكيك بين القضيتين دعوى أن ملاك له العقوبة وله اللوم يستحق اللوم، ملاكه وموضوعه غير ذاك ما هو موضوع القبح، ومن هنا يمكن أن يكون القبح مثلا لم يؤخذ فيه العين لكن هذا أخذ فيه العين، ننكر هذا النحو من التفكيك على ما سوف يأتي. بل ما هو تمام الملاك وما هو تمام الموضوع لإدراك العقل لقبح للا ينبغي على الفاعل هو تمام الموضوع وتمام الملاك لإدراك العقل أن لمولاه أن يعاقبه وللعقلاء أن يذمونه. طبعا العقاب للمولى دائما واللوم للعقلاء، غير المولى لا يحق أن يعاقب حتى على القبيح، غير المولى لا يحق له أن يعاقب فاعل القبيح إذا لم يكن له حق المولوية عليه، لأن العقاب لن يكون ظلما بحسب القيمة. فللمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون يستحق الذم تمام موضوعه وتمام لكن نفس ما هو موضوع لإدراك العقل العملي لقبح الفعل لعدم انبغائه على الفاعل بحسب الحقيقة. يعني الفعل الذي هو مثلا ظلمون أو هدكون للمولى أو كذبون أو خيانتون يرحمهم العقل، يقول هذه الخيانة أو هذا الظلم أو هذا الكذب لا ينبغي لفاعله أن يفعل، ولو فعل للم أن يعاقبه. طبعا هنا بعد ليه، مو أنه لا يجب على المولى أن يعاقبه أو ينبغي أن يعاقبه، فإن ينبغي أن يعاقبه خطأ، المولى كثيرا ما يعفو والعفو حلون وسنون، للمولى أن يعاقبه وللعقلاء أن يذمونه، وعندما العقلاء يذمونه بحسب الحقيقة يذمون على نفس الموضوع الذي هو موضوع بحسب الحقيقة. ذم العقلاء عبارة أخرى عن ذكر ذاك القبيح أن هذا فعل القبيح وأن فعله قبيح وليس شيئا آخر، والمولى أيضا عندما يعاقب له أن يعاقب على ما هو موضوع القبح. فتمام موضوع حكم العقل بأن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذموا تمام الموضوع هو نفس الأمر الذي وقع موضوعا للمدرك العقلي الأول، ولا يمكن يكون موضوع الإدراك العقلي عملية وهو أن للمولى من يعاقب العقلاء أن يذموا ملاك آخر كيل هذا الموضوع، ولو بنبه أن يكون شرط زائد قيد زائد على ما سوف يأتي. إذن فلو أريد بتعدد القضيتين أن القضية الثانية للعقل للمولى أن يعاقب موضوعه المولى مثلا أو العقوبة عقوبة المولى، نعم هذا المقدار الفرق بين القضيتين موجود. وإذا أريد من تعدد القضيتين أن موضوع الإدراك العقلي الثاني مستقل عن موضوع الإدراك العقلي الأول ولهذا قد يختلف معه، لا نقبل أن العقل يجعل يعني يدرك أن للمولى أن يعاقب أو للعقلاء أن يذموا على غير ما هو موضوع للمدرك الأول، تمام ما هو موضوع للمدرك الأول هو تمام للمدرك الثاني، لأن العقل يجد الملازمة الواضحة بينهما، يجد أن أحدهما بحسب الحقيقة وجه آخر للآخر لا أنه شيء آخر وقضية أخرى من هنا، يصح أن يقال أنهما قضية واحدة بحسب الحقيقة لوحدة موضوعهما. ففعل واحد يقع موضوعا لمدركين، أقول لمدرك له وجهان، وجهه أنه لا ينبغي أن يفعل، ووجهه أنه لو فعل المولى أن يعاقب، لو فعل يذمونه العقلاء أنه فعل القبيح، يقولون هذا فعل القبيح، هذا إنسان مذموم ملوم لدى العقلاء لأنه فعل القبيح، ومن الواضح وجدانا أن الحكم باللوم العقلائي أو بأن لمولى أن يعاقبه ليس حكما منفصلا عن الحكم الأول، بل هو من شؤون ومن لوازم الحكم الأول ومن تطويرات وتصعيدات الحكم الأول بعد الحقيقة، عندما نصعده يصير للمولى أن يعاقبه، عندما نلحظ انعكاسه على الآخرين نقول للآخرين أن يذمونه أن يذموه ويلومونه وهكذا. إذن فهذه الكلمة الأولى قابلة للتعليق عليها بهذا. الكلمة الثانية هي أنهم عادة يرجعون مدركات العقل العملي إلى قضيتين كليتين جامعتين، هي قضية حسن العادل وقبح الظن. ومعنى حسن العادل انبغاء العادل، لأننا قلنا الحسن يعني الانبغاء، قبح الظن عدم انبغاء الظن. فدائما يرجعون الأحكام العقلية العملية إلى التحسين والتقبيح إلى هاتين القضيتين الجامعتين. هاتان القضيتان كقضيتين جامعتين يمكن قبولهما، لكن إذا أريد بذلك أن تكون هذه القضية قضية حقيقية منطقيا، لا مجرد قضية جامعة لقضايا أخرى ومشيرة إلى قضايا أخرى، حينئذ يوجد هنا إشكال منطقي على هذه القضية. وهذا الإشكال المنطقي والذي أشرنا إليه في بحث سابق قلنا سوف يأتي، وهو أنه هذه القضية سوف تكون قضية بشرط المحمول، فإن قولنا الظن قبيحون صار بمعنى لا ينبغي فعله، الظلم لا ينبغي فعله. ما هو موضوع هذه القضية؟ موضوع ما لا ينبغي فعله ما هو ظلم. إذن يستفسر ما هو الظلم، يفسرون الظلم يقولون الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه. أرجع القضية إلى قولنا سلب الحق من ذي الحق لا ينبغي، عندما نسأل أنه الحق أي حق، سلب ذي حق حقه هذا حق جعلي، الحقوق المجعولة، لا نتكلم عن الحقوق الإنشائية المجعولة من قبل الجاهلين والآمرين التشريعات الاجتماعية أو غير ذلك، وإنما يراد بهذا الحق سلب للحق حق الحق العقلي. أي شيء هذا الحق العقلي؟ هذا الحق العقلي الذي يثبت فيه إذا ثبت في مورد يسلبه قبيحا أي لا يبغي، هذا الحق العقلي ما هو حقيقته؟ لا محالة، لابد أن يرجع هذا الحق العقلي يا نفي ما يكون العقل من القبح والحسن، يعني حق الطاعة مثلا نقول سلب حق الطاعة عن المولى من قبل العابد وخروجه عن على مولاه هذا يكون قبيحا، حق الطاعة للمولى وخروج الذي لو سلبه العبد كان قبيحا، هذا حق الطاعة يرجع إلى ماذا؟ عندما نحدده يرجع هذا الحق ليس جعليا كما قلنا، يرجع إلى أنه هذا العبد ينبغي أن يطيع مولاه وليس له أن يخالف مولاه، لا ينبغي أن يخالف مولاه، رجع إلى عدم الانبغاء ورجع إلى قبح أن لا يخالف. فيكون المعنى أن كل شيء لا ينبغي فعله من قبل العبد قبيح، يعني لا ينبغي فعله من قبل العبد، وهذا قضية بشكل محمول واضح. أخذ لا يبقى في الظلم حسب الحقيقة، لأن الظلم لا يظلم إلا إذا هناك حق، ولا يكون حقا إن معنى ثبوت ومدرك العقل العملي الذي عبارة عن إدراك لا ينبغي ويريد فلا ينبغي الذي هو القبح في المحمول مأخوذ في الفضل الذي مأخوذ في طرف الموضوع، فالقضية تكون بشرط المحمول إلا أن تكون قضية تجميعية كما قلنا، يعني مجرد ليس يراد اللغة المحمول حقيقة الذي هو الظلم كلاهما ينعان عن شيء واحد، أن يكون معنى المقبيح المخالفة المولى قبيحة، الخيانة قبيحة، الكذب قبيح، والفعل كذا قبيح وهكذا، فيتكون القضايا المدركة العقلية عبارة عن تلك القضايا التفصيلية نجمعها في هذا العنوان، عنوان أن هذا ظلم وقبيح، الظلم قبيح، الظلم قبيح، يعني تلك الأمور ظلم وقبيح، وظلم وقبيح كلاهما بحسب الحقيقة هنا يعطيان معنى واحدا منتزعا من تلك مصادر الحق المدرك عقلان أو لعدم الانبغاء المدرك عقلان بالذات لموضوعاتها، فترجع إلى قضية مشيرة بحسب الحقيقة إلى تلك القضايا الأولية العملية العقلية. هذا الكلام رغم أنه لا يؤثر شيئا بحث الكلمة الثالثة التي هي المهمة للباحث، لكن أيضا فيه شيء يخالف الوجدان، فإن الوجدان يشهد بأن هناك فرقا بين باب قبح الظلم وباب قبح الكذب مثلا. العقل لا إشكال أنه يدرك قبح الكذب، يقول الكذب قبيح، ويدرك أيضا قبح الظلم أو قولوا قبح مخالفة المولى وهتكه. إرجاع القضيتين إلى قضية واحدة إما كما صنع البور وقضية الظلم قبح، أو كما صنع السيد الشهيد قدس سره بإرجاعهما إلى قضيتين أوليتين لا فرق بينهما، كل منهما قضية بعدم الانبغاء على موضوعه وإلغاء الفرق بينهما على خلاف الوجدان. فإن الوجدان يدرك أنه في باب قبح الكذب موضوع الذي يعني قبح عدم الانبغاء، عدم انبغاء الكذب، يدرك الوجدان بأن موضوع تمام موضوع هذا الحب وهو عدم انبغاء الكذب موضوعه ذات كذب هذا الكاذب، مع قطع النظر عن ما يؤثر ويسبب هذا الكذب من التأثير والآثار على الآخرين، لا يلحظ العقل في إدراكه لقبح الكذب أثر الكذب على الآخر، عندما يدرك قبح الكذب أجعل ما يعني يرى أن هذا القبح وعدم الانبغاء ثابت بالذات لنفي صدور كذب من الكاذب بلا ملاحظة إضافة شيء من الكاذب وبين غيره، بخلاف ما إذا أدرك قبح الظلم أو قبح الكذب المولى هناك يرى أن حكمه بأن هتك المولى والخروج عن مثلا أدب العبودية للمولى أم يدرك قبحه، أي لا ينبغي فعله، لكن يرى أن موضوع هذا لا ينبغي موضوع يثبت في طول مدرك آخر أو في طول ملاحظة حيثية أخرى خارج عن فعل هذا المكلف، هو أن هذا الإنسان الذي خالف مولاه كان لذاك المخالف أمره، كان له مولوية عليه، يعني كان له حق، أو يقول كان يدرك العاقل مسبقا أن للمخالف أمره كان له أن يأمره، لأنه كان له أن يأمره إذن كان مخالفته مما لا ينبغي، ولهذا يقول لو أمره غير مولاه هذا وخالفه هنا لن يسلب شيئا. ملاك إدراك العقل للقبح في باب الظلم سلب شيء صحيح، هذا الشيء ليس أمرا تكوينيا ولا أمر جعلي، بل هو أمر مدرك عقلي، لكن هذا المدرك العقلي ليس هو نفس عدم انبغاء المخالفة الذي موضوعه فعل المخالف، بل ذاك المدرك أمر يثبت في المخالف أمره، يعني في المولى يقول لأن لذاك الشخص أن يأمر على هذا ولو باعتباره خالفا له، باعتباره أبا له، باعتباره بأي حيثية تكوينية سببت أن يدرك العقل أنه له أن يأمره، لأن ذاك له أن يأمره هذا لا ينبغي أن يخالف أمره، لأن له الولاية عليه، إذن هذا لا يخالف أمره. لو خالف أمره ارتكب قبيحا، لا لأن نفس فعله قبيح مع قطع النظر عن إضافته إلى مولاه، بل لأنه بهذا سلب ما كان لذاك، فإنه كان له أن يأمر، فقد سلب منه هذا له أن يأمر بمخالفته. فالعقل الوجدان العملي والعقل العملي يدرك الفرق بين موارد الضول وقبح الضول، وبين موارد القبح الثابت لنفس الفعل بغض النظر عن إضافته إلى أحد، كقبح الكذب. في باب الكذب العقل لا يقول الكذب قبيح لأنه يظلم أحد، أصلا لا يظلم أحد. ولهذا المنبه على هذا الشيء أن العقل لا ينتزع عنوان الظلم من كل قبيح، من الكذب لا ينتزع عنوان الظلم. الكذب ليس ظلما، ظلم ماذا؟ هذا ظلم نفسه، لم يظلم الآخرين، بخلاف هتك المولى، بخلاف عصيان المولى. في باب عصيان المولى ظلم الآخر، في باب ضرب اليتيم ظلم شخصا. الحكم بعدم الانبغاء لضرب اليتيم أو عدم الانبغاء لعصيان المولى ناشئ من إضافة ما في حالة ما ينشأ من فعل هذا المكلف الفاعل القبيح من التأثير على الآخر، الذي هو هناك اليتيم وهنا المولى. بينما في الكذب أصلا العقل في إدراكه لقبح الكذب لا ينظر إلى آثار الكذب على الآخر، ربما يظن أثر الكذب جيدا للآخر، ربما لا يكون أي أثر على الآخر لأن الآخر لم يكن اهتمام عالي حتى يقع في محذور. مع ذلك العقل يقول الكذب قبيح، هذا الكذب بنفسه قبيح لا بملاحظة ما يؤثره على غيره، قبيح هذا الكذب. فإذا يوجد نحوان من الإدراك العقلي لعدم الانبغاء والقبح، إدراك ثابت ذاتا لنفس فعل الفاعل بلا إضافة فعله وما يتولد من فعله من نتائج على الآخرين، وكون وعدم انبغاء ليس تمام ليس مدركا من قبل العقل للفعل الصادر من الفاعل بما علاقه، بل يحظ في هذا الادراك ما يتاثر ويتولد من هذا الفعل على الاخرين من سلب حق للاخرين. وان شئتم قلتم يكون هذا النوع الثاني دائما مسبوقا بادراك عقلي قبله، وهو ان لذاك الحق أو له أن يأمر، له أن يطاع، ونحو ذلك من المدركات العقلية، لأننا نتكلم في حقوق العقلية للحقوق الشرعية. إذن فهذا الحكم العقلي بعدم الانبغاء في باب الإطاعة والعصيان مسبوق بحكم آخر بمدرك عقلي آخر، ولو أن يكون ذاك المدرك هو هذا المدرك، أن لذاك أن يأمر، لو أن يأمر لأنه له أن يأمر هذا الذي يعبد الحق، لأنه مالكه مثلا، والخالق له أمر المخلوق، لأنه مالك والمالك له أمر المملوك، فمخالفته حينئذ سلب لحقه لا ينبغي. فلا ينبغي في المخالفة مخالفة العبد والمملوك لمولاه يختلف ملاكه عن مخالفة عن لا ينبغي في مثل الكذب ونحوه. فهناك مدرك بلا ينبغي موضوعه ذات فعل الفاعل بلا ملاحظة إضافته إلى فعل آخر إلى شيء آخر شخص آخر وجهة أخرى، وبين مدرك بلا ينبغي موضوعه بحد الحقيقة.